الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما حصل في موقعة أحد، ما حصل من مخالفة بعض المقاتلين لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حصل في هذه المعركة أن شج النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وكسرت رباعيته، وكان الذي عمل ذلك رجل من المشركين يقال له ابن أميئة، فأشاع في الناس أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ضعف ووهن في نفوس الناس، وتبنى بعض المنافقين إشاعة الخبر وقالوا فلننادي ابن أبي لكي يتفق مع المشركين على الصلح ويعود كل إلى ما كان عليه، وما دام محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام قد مات فحينئذ نعود إلى حالنا كما كنا ونترك ما كان يدعون إليه محمد لأن محمدا مات. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ويقوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقد مر أحد الصحابة على أحد الأنصار وكان قد أصيب في المعركة، وقال له إن محمدا أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال هذا الجريح إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتل عنه. الله تبارك وتعالى يقول إن قتل النبي لو أنه حصل على سبيل الفرض في هذه المعركة وليس المعول عليه هو شخصه، وإنما المعول عليه هو دعوته. ومحمد صلى الله عليه وسلم إن لم يقتل فإنه سيموت حتما، شأنه شأن سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين سبقوا، فكل منهم لم يبقى، وإنما انتهت حياته بقتل أو موت. وكذلك سيحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يكن قتلا فإنه سيموت إن عاجلا أو آجلا. فلام الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين انهزموا معنويا أكثر من انهزامهم حسيا، وهو شعورهم بالضعف والوهن والتأخر والتقهقر. فقال: وما محمد إلا رسول، ليس له بقاء ولا دوام، وإنما هو مبلغ يقوم بالبلاغ عن الله جل وعلا. ومقتضى هذه الرسالة أن يتبع ويعمل بما دعا إليه، لا أن يتعلق بشخصه. فالتعلق إنما هو بما يدعو إليه وما يعلم الناس إياه، لا بذاته، فهو واحد من الناس امتاز عنهم بالرسالة. والرسول ليس له حق الخلود ولا يتعلق بذاته، وإنما يتعلق بالله جل وعلا الذي جاء يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: قد خلت من قبله الرسل، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو الوحيد الذي أرسل، وإنما قد مضى في الأمم السابقة عدد من الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكان شأنهم أنهم يفنون وينتهون من هذه الحياة الدنيا، فلماذا تنقلبون على أعقابكم؟ لماذا تتراجعون عما وجهكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلو أنه مات أو قتل ماذا سيكون؟ دعوته باقية، وهو جاء ليعلم الناس الخير، وجاء مبينا لهم الحق، ومن ذلك الثبات على التوحيد والإيمان وعدم التراجع. ومن الإيمان الإيمان بالله جل وعلا إلها واحدا وربا، والإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والوعد والوعيد والقدر. ومن القدر ما حصل في هذه المعركة، معركة أحد، من اختلاف الناس وعدم تقيدهم بما وجههم إليهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أسباب ذلك تفوق الكفار عليهم في هذه المعركة، ونيلهم من رسول الرحمة والهدى بالاعتداء على بدنه. وهذا الأمر لا يجوز أن يكون سببا في رفض رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصلح بحال من الأحوال أن تنقلبوا على أعقابكم. فإن حصل هذا وهو أنكم انقلبتم على أعقابكم، فإنكم لن تضروا الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لا يؤثر في حكم الله وأمره وتدبيره لهذا الكون، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله جل وعلا وتدبيره. والذي يتضرر هو الذي انقلب على عقبيه كونه ارتد. وقد وقع هذا ان ارتد بعض الناس وتطاول المنافقون على الصحابة وظهروا بمظهر الاعتزاز بابن أبي وتفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم ودعواهم أنه هو صاحب الرأي لأنه هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج فخرج، وهو الذي قال نرميهم نقابلهم إذا اقتربوا منا وترميهم نساؤنا من الأسطح، وهو الذي خرج وفي أثناء الطريق تراجع وقال إن احتجت إلينا فاطلبونا وما دمنا في عافية. فهذه الأمور جعلت بعض الناس من ضعاف الإيمان ينخدعون بهذا الموقف فينقلبون على أعقابهم، فهؤلاء هم الذين يتضررون. وقال جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين، وهذه بشارة للصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتوا وصمدوا وقوي إيمانهم ودافعوا عن نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم ولم يتزعزعوا، هؤلاء من الشاكرين لله، والله تبارك وتعالى سوف يجازيهم ويثيبهم على صمودهم وثباتهم وقوة صمودهم لأعداء الإسلام من المنافقين ومن المشركين. ثم قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، سواء كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو نفس غيره، لا يتقدم الإنسان لحظة ولا يتأخر، محدد له الساعة الفلانية يموت فيها يموت فيها، قد يصاب بكثير من الأمراض ويتأهب أهله لحفر قبره وشراء كفنه والاستعداد وانتظار الموت فيعمر طويلا ويبقى عشرات السنين، ويكون إنسان في كماله وقوته وصحته ونشاطه وحيويته يموت فجأة. فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا مكتوب في اللوح المحفوظ، أجل كل إنسان. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وشاع خبره اجتمع الناس في المسجد وكثر الهرج والكلام، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وسل سيفه وقال من قال إن محمدا مات ضربته بسيفي. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في العوالي في أعالي المدينة، بلغه الخبر وجاء مسرعا ودخل على عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرتها، فكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم خرج إلى الناس ورأى عمر يجول ويصول في المسجد فصعد المنبر وقال من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر وتلا أبو بكر قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فكأني لم أسمع هذه الآية في حياتي قط إلا هذه المرة، فهدأ عمر وهدأ الناس وعرفوا الحق. والمقصود هو أن هذا الدين ليس متعلقا بالأشخاص. نبينا صلى الله عليه وسلم علم الناس الدين وانتهى دوره ودعب إلى ربه بعد البلاغ والنصح والجهاد، وحينئذ يجب على الناس بعد أن تبين لهم الأمر أن يلتزموا به ويعملوا بما علمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكل نفس مرتبطة بعملها ومرتهنة بعملها، ولهذا قال جل وعلا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. المنافقون والكفار يريدون ثواب الدنيا ولا يريدون الآخرة، لأنهم لا يعتقدون أن فيها شيء ينفعهم، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وإن تظاهر المنافقون أمام المسلمين بالإسلام إلا أنهم في قرارة نفوسهم يعتقدون أنهم ليس هناك شيء صحيح اسمه آخرة، وإنما المتاع هو في هذه الدنيا، وبعد ما يموت الإنسان يصير تراب وانتهينا. لهذا كان منزلتهم أنزل من الكفار. المنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، لأن هؤلاء تظاهروا للمسلمين بالإسلام وصاروا يحسبون من المسلمين ويصلون مع المسلمين ويشاركون المسلمين أمورهم، بينما الكافر يعرف المسلمون أنه كافر فابتعدوا عنه وابتعد عنهم وارتاحوا منه. لكن هذا المنافق يؤذيهم، سيعيش معهم على أنه واحد منهم وهو ليس كذلك. فالله تعالى يقول: من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها. الذي همه الدنيا يريد أن يكون صاحب ملايين، يريد أن يكون صاحب مزارع، صاحب مصانع، صاحب سلطة، غير كذا وكذا، نؤتي منها. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا تلاحظون أن الكفار في هذا الزمن وفي غيره يكون عندهم كثير من الأموال وكثير من المناصب وغيرها مما يظهرون به الناس وينخدع به ضعاف النفوس، فهؤلاء يعطون أجرهم في هذه الدنيا ومنزلتهم وثوابهم يأخذونه في هذه الدنيا، والدنيا هي جنة الكافر بينما هي سجن المؤمن. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان همه وهدفه وغايته بعمله هو الدار الآخرة، فإن الله تعالى يعطيه منها. وقد يكون بالمعايير الدنيوية في منزلة أقل من الكفار الذين تعلقوا بالدنيا، لا يكون غنيا، لا يكون صاحب منصب، لا يكون صاحب جاه ونحو ذلك، لكنه عند الله تعالى منزلته عظيمة ومكانته عالية، والله تعالى يدخر له أعماله التي عملها في هذه الحياة فيجازيه عليها في الآخرة. وقد يكون إنسانا غير معروف ولا يؤبه له، وإذا استأذن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع، لكن منزلته عند الله جل وعلا غالية وعالية. ولهذا قال: وسنجزي الشاكرين، أي أن الله تبارك وتعالى يضاعف أعمال الذين يشكرون ربهم ويعملون بطاعته، يجزيهم جزاء وافيا. وهذا خبر من الله تبارك وتعالى ووعد لهؤلاء الذين يشكرون ربهم على ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يعدها أو أن يحصرها. وهذه الأمور ينبغي لكل نفس أن تتأملها، وأن يعرف الإنسان أنه مقبل على الله تعالى، وحينئذ عليه الاستعداد لما ينفعه يوم المعاد. هذه الدنيا مهما كانت فيها من ملذات ومتع إلا أنها أقل بكثير مما أعده الله تعالى لعباده المتقين في الآخرة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تبارك وتعالى ذكر لنا ما في الجنة من مياه وعسل ولبن، وما فيها من سرر، وما فيها من ملابس وحلي، وما فيها من نساء، وما فيها من قصور وأشجار. لكن هذه المعاني نفهمها، والحقيقة هي أعظم مما نتصور. فيها ما لا عين رأت ما رأيناها، ولا أذن سمعت ما سمعناها، ولا خطر على قلوبنا، يعني لم يخطر ببالنا كيفيتها. مهما كان تصورها من الحسن فهي أعلى مما نعرف ومما نتصور. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وإلا فإننا نعرف التمر ونعرف العنب ونعرف الفواكه ونعرف النساء ونعرف الماء ونعرف اللبن ونعرف العسل ونعرف اللؤلؤ والمرجان وغيرها، وهذه كلها موجودة في الدنيا، لكن الموجود في الدنيا هي الأسماء فقط، والحقيقة والنوعية الحقيقية هي أعلى من ذلك وأكبر مما نتصوره في أذهاننا. كما أن العقاب أيضا نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، أشد حرارة في الدنيا، درجة الحرارة 10,000 أو أكثر، الآخرة حرارتها أعظم من ذلك 70 مرة. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يعرف مآله ومصيره، ويستعد لهذا الأمر على الوجه الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا رضاه وجنات الفردوس وما يقرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بالله من سخطه ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال، يقول: رجل تزوج بامرأة وبعد يومين طلقها، فغضبوا عليها أهلها فقال لهم: لا رغبة لي فيها وهي بريئة من كل شيء، فقالوا له: أنت ظالم. هل هذا صحيح أنه ظالم آثم؟ لا، ما هو صحيح، لأن الطلاق حق الزوج. إذا أن الزوج ما وجد الرغبة في هذه المرأة فيطلقها بإحسان، الله تبارك وتعالى يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يأثم الإنسان إذا طلق امرأته الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه فهذا يعتبر طلاقا صحيحا ولا إشكال فيه. هذه يقول يبدو أن هذا من امرأة تقول أنا تخرجت من الكلية وبدأت أبحث عن وظيفة، فأتت لي إحدى الأخوات فقالت أنا أتوسط لك في وظيفة بشرط أن تعطيني من الراتب كل شهر 100 ريال أو أن أدفع لها مبلغ محدد من المال في البداية، فهل هذا يجوز وهل علي إثم في ذلك علما بأنك حاجة ما سهل الوظيفة؟ إذا كان هذا أجرة على أن تعقب على معاملتك هذا يعتبر من الأجور، والأجرة بقدر أجرة المثل. أما إذا كانت ستدفع هذه المبالغ رشاوي ونحو ذلك فهذا العمل لا يجوز. يقول إنسان اشترى سلعة ب400 ريال وباعها ب800 ريال مقسطة كل شهر 100، ثم يقول باع مرة ثانية سلعة أخرى على نفس الشخص ب450 على أن يأخذ السلعة السابقة 200 ريال ويزيد عليها 100 ريال. كلام واضح في الحقيقة السؤال السائل. على كل حال كون الإنسان، أنا أتصور تصور معين، كون الإنسان يشتري سلعة رخيصة ويبيعها غالية هذا حقه إذا كان باعها بسعر مثل، وكونه يبيعها مقسطة بسعر أعلى من كونه يتبع نقدا أيضا هذا من حقه لا شيء فيه. أما كونه اشترط أن ما أبيعك هذه السلعة إلا أن تشتري سلعة ثانية فلا. يقول هذا السائل دخلت مع أناس يصلون العشاء في الركعتين الأخيرتين وكنت أظن أنهم يصلون المغرب، فلما سلموا قمت وأتيت بركعة فجعلتها على كل حال صلاتك إن شاء الله صحيحة، المتناوي بها المغرب وصليت ثلاثا صليت معهم ثنتين وأتيت بعد السلام بواحدة فصلاتك تصح أن تكون المغرب. هذا يسأل يقول أولاد المسلمين الذين يموتون وهم أطفال أين مصيرهم يوم القيامة، وكذلك أولاد الكفار الذين يموتون وهم أطفال أين مصيرهم؟ أولاد المسلمين مع المسلمين وهم في حواصل طير الخضر يشفعون لأهلهم وهم في كفالة إبراهيم عليه السلام، وأما أولاد الكفار فاختلف أهل العلم فيهم هل يكونون كأهلهم أو أنهم يكونون كأهل الفترة، والله أعلم. يقول امرأة حجت منذ 25 سنة ولم تطف بالوداع ثم حجت منذ 5 سنوات ولم تطف أيضا للوداع، فما الحكم علما بأن من سكان جدة وتعاود المجيء إلى الحرم بين سنة وأخرى؟
أهل جدة اختلف أهل العلم هل هم يعتبرون حاضر المسجد الحرام أو لا. بعض أهل العلم يرى أن حاضر المسجد الحرام هم من كان دون مسافة القصر، وأهل جدة دون مسافة القصر. بعض أهل العلم يرى أنه لا وداع عليهم، لكن القول الراجح عند أهل العلم أنهم عليهم وداع وأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا فإذا حج أهل جدة فإنهم لا يخرجون حتى يطوفوا للوداع، ومن خرج ولم يطوف للوداع فإن عليه أن يذبح شاة. فهذه المرأة حجت مرتين ولم تطوف للوداع، فالأبرأ لذمتها أن تذبح شاتين في مكة توزعها على الفقراء. أما كونها تعاود المجيء إلى مكة هذا لا شيء فيه، لا يلزمها وداع النصر.